نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين.
بسم الله القوي المتين الظاهر الحق المبين لا يخفى عن سمعه خفي الأنين ولا يغرب عن بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله إن في تاريخ العلماء لخبر وفي سير النبلاء لمدكر وفي أحوال العلماء لعبر وأمتنا الإسلامية أمة أمجاد وحضارة وتاريخ وأصالة وقد ازدان سجلها الحافل عبر التاريخ بكوكبة من الأئمة الأفذاذ والعلماء الكرام الذين مثلوا عقد جيدها وتاج رأسها ودرة كواكبها كانوا في الفضل شموسا ساطعة وفي العلم نجوما لامعة فعدوا بحق أنوار هدى ومصابيح دجى. وقد عرضنا لحضراتكم في هذا البرنامج الطيب المبارك من هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي ونحن اليوم بإذن الله تعالى في الجزء الرابع والأخير من هذا البرنامج الطيب المبارك مع عالم من أجل العلماء ومن أفضل الأئمة فهو جبل أشم وبدر أتم فريد عصره ونادر دهره قل أن يجود الزمان بمثله إنه عالم العصر وزاهد الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة قل أن ترى العيون مثله كان رضي الله عنه رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والورع والتقوى حتى قال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه لقد رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. وقال عنه أيضا لقد تركت بغداد فما خلفت فيها رجلا أفقه ولا أعلم ولا أورع منه. أتدرون عباد الله من تعطرون أسماعكم بذكر سيرته العطرة المباركة؟ إنه الإمام المبجل والعالم الكبير أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. من عرفته الدنيا وذاع ذكره وشاع صيته في الآفاق إماما عالما محدثا فقيها صابرا شاكرا لا يخاف في الله لومة لائم يتحمل المحن في سبيل الله جل وعلا والدفاع عن سنة رسول الله ويقارع الباطل بحكمة نادرة لا تزعزعها الأهواء حتى كان رضي الله عنه قمة عصره وما بعد عصره وقد أجمع العلماء على إمامته وعلو قدره ومنزلته أحباب رسول الله إمامنا هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه إماما عالما فقيها محدثا رابع الأئمة الأربعة عندنا أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي اشتهر رضي الله عنه بعلمه الغزير وبقوة حفظه للحديث النبوي بل ويعد كتاب المسند من أشهر كتب الحديث وأصحها أحبتي في الله ولد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 179 من الهجرة وقد ذكر ذلك ابنه صالح وابنه عبد الله وقال عبد الله سمعت أبي يقول ولدت في شهر ربيع الأول في 64 بعد 100 في بغداد ونشأ رضي الله عنه يتيما حيث توفي أبوه فقال الإمام أحمد لم أرى جدي ولا أبي ومن المعروف عندنا أن أباه قد توفي بعد ولادته أحبتي في الله انتقلت به أمه ليتربى في ظل من تبقى من أسرة أبيه وكان أباه قد ترك له عقارا ليسكنه وآخر يغل له غلة قليلة تعطيه الكفاف من العيش فاجتمعت له بتلك الغلة الضئيلة أسباب الكفاف عما في أيدي الناس أحبتي في الله وقد كانت بغداد في هذا العصر حاضرة العالم الإسلامي تزخر بجميع أنواع المعارف والفنون ولكن أسرة الإمام أحمد وجهته لطلب العلم الشرعي والحديث فطلب الإمام أحمد الحديث وهو في سن مبكر جدا سنة 179 من الهجرة على يد شيخه وأستاذه هشيم بن بشير الواسطي وظل إمامنا يطلب عنده العلم الشرعي والحديث حتى توفي شيخه هشيم سنة 183 أحبتي في الله ظل إمامنا أحمد بن حنبل يطلب الحديث في بغداد سنة 186 من الهجرة ثم بعد ذلك أخذ يطلب العلم الشرعي والحديث خارج بغداد وفي سنة 204 حينما بلغ الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 40 سنة أصبحت له حلقة في المسجد يفد إليه الكثيرين من رواد الحلقات أيضا يأتي إليه الكثيرين من الناس حتى أن عدد من كان يأتون إليه في حلقته قد تجاوز 5000 نعم تجاوز 5000 أحبتي في الله وأما عن أمه فهي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك بن سوادة ابن هند الشيبانية. كان جدها عبد الملك بن سوادة من أشراف بني شيبان، وقد كانت قبائل العرب تنزل عليه. انتبهوا معي أحباب رسول الله. وأما عن أصل أسرة الإمام أحمد فهي من البصرة، فقد عرف إمامنا بأنه البصري. ويروى في كتب الأثر أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان إذا أتى إلى البصرة صلى في مسجد مازن وهم من بني شيبان، فقيل له في ذلك، فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنه مسجد آبائي، ولكن المقام لم يطل بأسرة الإمام أحمد بن حنبل، حيث انتقل جده حنبل من بغداد إلى خراسان. انتبه معي يا أخي في الله. وكان واليا على إحدى إماراتها في العهد الأموي. ولما لاحت الدعوة العباسية في الأفق عاون دعاتها وانضم إلى صفوفهم، حتى أوذي في سبيل ذلك وقتل. وكان رضي الله عنه كان أبوه جنديا مات وهو صغير. أحبتي في الله، وأما عن طلب الإمام أحمد بن حنبل للعلم الشرعي والحديث، فقد طلب الإمام أحمد العلم الشرعي سنة 179 من الهجرة، وهو في 16 من عمره المبارك، عند شيخه هشيم بن بشير الواسطي كما ذكرنا. وظل إمامنا يطلب عنده العلم الشرعي والحديث حتى توفي شيخه. وظل الإمام أحمد بن حنبل مع شيخه 4 سنوات يلازمه ليأخذ ما عنده من علم وفقه، وليأخذ أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وأما عن طلبه للحديث خارج بغداد فهذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن